صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. والإمام النووي رحمه الله تعالى صاحب هذا الكتاب جمع في كتابه هذا منهاجا للسالكين إلى الله تعالى. كنا بدأنا بدرسين مضايا حديثا عن باب عنونه الاقتصاد في الطاعة، والمراد التوسط في العبادات الشعائرية. المسلم كل حركاته طاعة، صلاته طاعة، بره لوالديه طاعة، سعيه بالرزق الحلال طاعة، دراسته من أجل أن يعلي كلمة الله وكلمة الإسلام طاعة، نومه من أجل أن يتقوى على الطاعة إذا قام طاعة، طعامه وشرابه إذا نوى بها تقويا على طاعة الله تعالى فهي طاعة، لهوه ولعبه إذا نوى بها امتثالا لأمر الله ورسوله طاعة. المسلم كل حياته طاعة. أنت تقول في صلاتك: إن صلاتي ونسكي، يعني سائر عباداتي، ومحياي ومماتي لله. أنا يا رب عيشتي كلها لله. إذا تكلمت فمن أجل الله، وإذا سكتت فمن أجل الله، وإذا زرت قريبا من أقاربي فمن أجل الله، وإذا أمرت بالمعروف فمن أجل الله. المسلم كل حياته طاعة. لكن المراد بهذا الباب عنونه الإمام النووي بابنا الاقتصاد في الطاعة، يعني بابنا الاقتصاد في العبادات الشعائرية، يعني صلاة وصوم وذكر وقراءة قرآن، هكذا الاقتصاد، يعني المراد به التوسط. اذكروا أيها الإخوة أن هذا الدين دين وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو الأفضل في كل شيء. فهذا الدين وسط بين المادة والروح. لم يقل لك دع الحياة المادية واعتكف في مغارات في الجبال، لم يقل لك اجلس في المسجد فلا تخرج منه. هذا الدين وسط، فلا هو قال لك اعتكف في الجبال، ولا هو قال لك اعتكف في الزراعة والصناعة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خذ نصيبك من الدنيا وخذ نصيبك من الآخرة، وليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. هكذا المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فهو وسط بين المادة وبين الروح. الفلسفة المادية تقول الحياة مادة، ما لا تراه بعينك غير موجود، معك قرش بتسوى قرش، معك مصاري المصاري بتساوي كل شيء، رأس المال هو أساس حركة التاريخ. الفلسفة المادية هيك تقول إن رأس المال. الفلسفة الشيوعية تقول إن أدوات الإنتاج هي سبب حركة التاريخ، مادة. وهكذا هم يقولون الحياة مادة. الإسلام لا يقول بأن الحياة مادة وحسب. الرهبانية تقول إنه إذا أردت أن تقترب من ربك فعليك أن تتخلى عن دنياك. لذلك تكتب كتب التاريخ عن أحوال الرهبان بأنهم كانوا يمتنعون عن الطعام، وكانوا يمتنعون عن التنظف، ويمتنعون عن اللباس الحسن، ويمتنعون عن الأكل الحسن، وكان بعضهم يمشي على أربع كالبهائم، وكان يأكل من خشاش الأرض كما تأكل الحيوانات. وقيل بأن أحد هؤلاء الذين ترهبنوا لم يقترف إثم غسل الرجلين طيلة حياته، كان يعتبر بأنه إذا غسل رجليه فهو آثم، وكان بعضهم يستلقي في المستنقع بجسم عار لأجل أن تلدغ جسمه الأفاعي والثعابين وما في المستنقعات من حشرات ضارة، يعتقد أنه بهذا يتقرب إلى الله، إذا عذب جسمه ترقى روحه. جاء الإسلام ليقول لا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، خذ نصيبك من الدنيا لكن لا تنغمس فيها وتنسى الدار الآخرة، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الإسلام لا يمنعك عن الطعام والشراب، لكن يقول لك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسلام لا يمنعك عن اللهو واللعب، ولكن يقول لك ألهوا والعبوا فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة، لكن اجعل هذا مثل الملح في الطعام. لأنه بالمقابل الإسلام يقول لك قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالإسلام وسط بين أن تأخذ حظك من الدنيا وبين أن تأخذ حظك من الآخرة، والمسلم الكامل هو الذي يجمع الاثنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله تعالى كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، وكان هو رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم، وكان هو قائد الجيش صلى الله عليه وسلم، أخذ من هذا ومن هذا. فالإسلام أيها الإخوة وسط بين المادة وبين الروح، والإسلام وسط بين الفرد وبين الجماعة. الفلسفة الشيوعية تقول لا يوجد حقوق للفرد وإنما الحقوق للجماعة، حتى أموال الأفراد تصادر ثم توزع على المجموع، وهكذا تقول الاشتراكية بأنه يوزع هذا المال على المجموع حتى يتساوى الجميع فيه. الفلسفة المادية الرأسمالية تقول لا، ما تملكه أنت خذه كله ولا تعطي أحدا شيئا، وخلي لما معه مصاري لما عم يشتغل ولو مات يموت، أنت ما لك علاقة، المهم خذ أنت اعمل واكدح واجتهد وخذ المال. فالرأسمالية تؤمن بالفردية، والشيوعية تؤمن بالجماعية، والإسلام وسط. الإسلام لم يحرم الفرد من امتلاكه، لكنه قال لهذا الفرد ساعد الآخرين، أوجب عليه شيئا على سبيل الفرض، الزكاة يعطيها الغني للفقير على سبيل الفرض، كفارة اليمين يعطيها الغني للفقير على سبيل الفرض، صدقة الفطر يعطيها الغني للفقير على سبيل الفرض، ويعطي أيضا على سبيل النافلة. أنت تتقرب إلى الله تعالى بكفالة اليتيم، وتتقرب إلى الله تعالى بإجابة المضطر، وتتقرب إلى الله تعالى بقضاء حاجات الخلق، وهكذا. فالإسلام يؤمن بأن يتملك الفرد، ويؤمن بأن تتملك الجماعة. إذن الإسلام يا أخوان واحد من خصائصه أنه دين وسط، لم يقل لك اعتزل النساء، ولم يقل لك كن مع النساء كيفما اشتهت الشهوة، ولكن شرع لك الزواج بضوابطه الشرعية، لم يقل لا تتملك، ولم يقل خذ كل شيء وانسى الآخرين، شرع لك التملك ضمن ضوابط شرعية. وهكذا الإسلام واحد من خصائصه أيها الإخوة أنه وسط. الإمام النووي عقد بابا الآن للسالكين إلى الله، أنتم أيها الشباب، أنتم أيها الفتيات، أنتم أيها الإخوة والأخوات، إذا سلكتم إلى الله تعالى، فالإمام النووي عقد بابا وعنونه باب الاقتصاد في الطاعة. ذلك لأن الواحد فينا أحيانا عندما يجتهد في العبادة شيئا يريد تسمو روحه وترقى هذه الروح، وعندها يريد أن لا يكلم أحدا وأن لا يؤكل أحدا، ويريد أن لا يأكل ولا يشرب، يريد فقط أن يتفرغ للعبادة. أحيانا أحدنا إذا خلى بالقرآن الكريم ورقت روحه مع القرآن الكريم، لا يريد أن يترك المصحف ولا يريد أن يكلم أحد ولا يريد أن ينزل إلى عمله، خلص يريد أن يبقى مع كلام الله تعالى. يأتي القرآن الكريم يقول لا. عقد الإمام النووي بابا الاقتصاد في الطاعة، نعم أنت اقرأ القرآن الكريم، نعم أنت اذكر الله تعالى، نعم أنت صلي من قيام الليل، نعم أنت صم من النافلة ما استطعت لذلك سبيلا، لكن اعلم بأنه مطلوب إليك أن تعمر هذه الأرض بفعل الخير. فالنووي عقد هذا الباب باب الاقتصاد في الطاعة. ووصلنا إلى الحديث الرابع، كنا قرأنا أحاديث ثلاثة مضت، الآن الحديث الرابع تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسمى فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين، وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل، وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات، ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
إذن أيها الإخوة، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، وهذا الحديث فيه أساس من أسس التشريع الإسلامي، ومطلعه من أكبر مقاصده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، يعني إن أوامر الدين يسر، إن قواعد الدين يسر، إن أساس هذا الدين يسر، إن بناء هذا الدين على اليسر. والعلماء قالوا: أسس التشريع الإسلامي ثلاثة، لو قرأت كل الأحكام الفقهية بالصلاة والصوم والزكاة والحج والزواج والطلاق والبيع والشراء والصرف والوكالة والكفالة والمرافعات والشهادات والإقرار والحدود والجنايات والتعزير، وفي السياسة الشرعية، لو قرأت كل أحكام الشريعة لوجدت مبناها على ثلاثة أمور. أسس التشريع، قال العلماء، أسس التشريع الإسلامي ثلاثة، يعني الشريعة كلها قائمة والتشريع قائم على ثلاثة أسس، واحدة منها اليسر، واحدة منها رفع الحرج. الدين لا يريد أن يحرجك، أوامر الدين لا تريد أن تضيق عليك، لكن انتبهوا أيها الإخوة، إن الدين يسر ضمن قواعد، وليس يسر ضمن تمييع. مرات واحد ما بيصلي، تقول له أخي ما تصلي، يقول لك الدين يسير. لا، هلأ هذا فهم الأمر مغلوطا. واحد بعيد من هون يرتكب أو يشرب المحرمات، حتى إذا قلت له يا أخي هذا ما بيجوز، بيقول لك إيه شو بدك أنت فيني، الدين يسر يا أخي، يشربوا الخمور، بيقول لك بعدين الدين يسر. واحد لا يؤدي زكاة ماله، بيقول لك أخي خلاص بقى الدين يسر. لا، من فهم هذا الكلام فلم يفهم الدين، ولم يفهم معنى إن الدين يسر. الدين يسر ضمن قواعد. علماء الشريعة الله يرضى عنهم راحوا بحثوا عن قواعد هذا التيسير، إن الدين يسر، فقالوا مثلا: الدين يسر فهو يبدل عملا بعمل. فمثلا المسلم الذي لا يستطيع الصوم لأنه بلغ من العمر عتية، بيجي الإسلام الدين يسر، بيقول له أنت لا تصوم بس عليك فدية طعام مسكين، فبدل عمل بعمل. وقالوا رقم اثنين: الدين يسر بإنقاص كمية العمل. ففي السفر الصلاة الرباعية تجي الشريعة بتقول لك صليهم تنتين، والنوع الثالث الدين يسر بإخراج العمل عن وقته، فقد أجاز للمسافر أن يجمع، يصلي الظهر في وقت العصر أو يصلي العصر في وقت الظهر أو المغرب أو العشاء مثل ذلك. فواحدة بدل عمل بعمل، واحدة أنقص عدد هذا العمل أو كمية العمل، واحد غير وقت هذا العمل. في قاعدة رابعة في التيسير، بأنه سامحك بالعمل، بس ضمن قواعد، ضمن تيسير. هلأ الإنسان الذي لا يستطيع أن يصوم، قالت له الشريعة ادفع فدية، فمن لم يملك فدية ما ملك طيلة حياتي، الشريعة تسامحه في هذا العمل، تسامحه في هذا التكليف. وهكذا عد العلماء كمان شبيه بهذه القواعد، فجعلوا الدين يسر ضمن قواعد. فأيها الإخوة، 100% هذا الدين يسر، بس حتى تعلم هذا اليسر لابد أن تلحق بالعلماء. تلحق بالعلماء لأجل أمرين: الأمر الأول حتى لا تخرج اليسر عن مقاصده، فبالتالي أنت بتكون بعيد من هون، خرجت عن أحكام هذا الدين، أو حتى لا تشدد على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدين يسر. فأنت إذا لحقت بالعلماء، مرات واحد عفوا يصبح جنوبا وما عنده ماء دافئ، الماء بارد جدا، والليالي ليالي باردة جدا. هلأ إذا هو ما عنده علم، يخشى أن يدخل فيتحمم بالماء البارد فيؤذي نفسه. ومرة كان مجموعة من الصحابة في سفر، واحد منهم أصابت رأسه جراحة، فلما ناموا من الليل أصابته جنابة، لما أصبح أراد أن يصلي الفجر قال إن به جنابة، قال لا بد أن تغتسل، قال الماء بارد وأنا معي هذه الجراحة، وصار معه حمى وبردية ترتفع حرارته وتنخفض ويتعرق، قالوا لا نعلم لك إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ طيب ما بتعرف لا تحكي، ليش حكيت؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يضرب بيده ضربتان، هذا التيمم، يعني بدل الغسل بيتيمم الواحد، بيضرب ضربة هيك على التراب ويمسح وجهه، وبيضرب ضربة تانية ويمسح ذراعه اليمين وذراعه اليسار وخلص ويصلي. شايف إن الدين يسر، بس هذا الدين يسر مبناه على العلم. يا إخوان، ضروري جدا أن تلحقوا بالعلماء وتلزموا العلماء وتحضروا في مجالس العلم. أحيانا واحد هكذا في هذه الليالي الباردة يستيقظ ما عنده ماء دافئ، ولا يوجد قريب منه ماء دافئ، ولا يستطيع يستخدم هذا الماء شديد البرد، وأصابته جنبة. إذا ما عنده علم، مرات واحد بيقول لك ما بدي، خلص ما بدي صلي لأنه ما في ماء، لبين ما بعدين بقى الساعة 8-9 بتجي الكهرباء، لاقي طريقة أسخن مي، بعدين بتحمم وبعدين بصلي. فلأنه لا يعلم وقع في مخالفة شرعية، فاتته صلاة الفجر. لو كان يعلم بإمكانه أن يتيمم، مدام صعب أن يصل إلى ماء دافئ لا في بيته ولا من حوله، خير إن شاء الله، بإمكانه أن يضرب ضربتين، بيقول نويت استباحة الصلاة، ويتيمم ويصلي. حتى إذا توفرت هذه الماء اغتسل، صلاته الماضية صحيحة، والآن الصلوات الجديدة يبنيها على الاغتسال. بس هذا اليسر شايف يحتاج إلى علم، من دون علم يكون في حرج. هلا كمان بدون علم بجوز إنسان يكون إنسان مثلا يا أخي في بيته ما في ماء دافئ، بس جيرانه بيت أخوه وبيقدر يدق على بيت أخوه ويأخذ ماء دافئ، هذا لا يجوز له أن يتيمم، لأنه العلماء قالوا الذي يتيمم بده يكون فاقد للماء أو لا يستطيع استخدامه، موجود الماء بس لا يستطيع استخدامه. هلا هذا يستطيع استخدام الماء الدافئ، ويستطيع يدق على بيت أخوه اللي جنب بيته ويأخذ من عنده ماء دافئ وبيمشي الحال يتحمل. فبالتالي اليسر ضمن قواعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. مثلا في الزكاة، تاجر مواد غذائية يقول لك يا أخي أنا طالع علي زكاة 5 مليون ليرة سوري، بس والله ما معي سيولة، لذلك خلص أنا سأؤجل الزكاة. لو كان يعلم التحق بالعلماء لعلم بأن الزكاة تخرج من عين البضاعة، لا تطالع مصاري أنت يا أخي اللي عندك مواد غذائية، قديش زكاتها؟ 5 مليون، أعطينا سكر ورز وشاي وزيت ب5 مليون مما عندك في المستودع وفي المحل، ووزع على هؤلاء الفقراء، يكون الفقير وصله حقه وأنت دفعت الزكاة من دون حرج. إن هذا الدين يسر، بس بده يكون هو قريب من العلماء حتى يتعلم أحكام يسر الدين. فتجد ربما واحد يؤخر هذه الزكاة، وربما واحد تاني كمان يذهب ليخرج ما تلف من بضاعته، فلا هذا صواب ولا هذا صواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. يا إخوان، الحديث ساقه الإمام النووي في الاقتصاد في الطاعة. فأنت لا تبغض إلى نفسك طاعة الله، لا تشدد على نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين إلا غلبه. هذا قال الإمام النووي لما شرحه، هذا الدين مرفوع على ما لم يسمى فاعله، يعني صار فعل مبني للمجهول والدين نائب الفاعل. في روايات كثيرة أخرى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أيما أحد يريد أن يغالب الدين فالدين يغلبه. ولن يشاد الدين أحد، الدين مفعول به وأحد فاعل، إلا غلبه الدين. لكن هذه الرواية جاءت على المبني المفعول، ولن يشاد الدين إلا غلبه، يعني لن يشاد الدين أحد. أيما واحد يريد أن يشدد على نفسه في الدين فالدين بكثرة أوامره وكثرة نواهيه وكثرة طرقه سيغلبه. يعني واحد بيقول أخي أنت ما بيصير يعني أن تنام قبل أن تصلي 10 ركعات قيام ليل. لا مو صحيح هذا الكلام، ممكن أن تنام وبدون ما تصلي 10 ركعات قيام ليل. واحد بيقول يا أخي أنت إذا ما بتصوم يوم اثنين وخميس مالك من المسلمين. لا مو صحيح، هو من المسلمين لو ما صام اثنين وخميس من النافلة. واحد يقول يا أخي أنت زنجيل ومعك مصاري كتير والناس في ضائقة لازم لا تتبرع بكل مالك، أبو بكر تبرع بماله كله حتى تصير من المرضين عند الله. لا مو صحيح، مو صحيح. إذا حبيت تتبرع بمالك كله بنص مالك بعشر مالك أنت المفروض عليك بس 2.5%. لا تشدد على نفسك. شاب أحيانا هيك يندفع يقول أنا لا أريد أن أنام بالليل لذلك بدي روح حط يعني ما عاد بدي نام على السرير أبدا وكل ما أجيت لنام بدي صب على رأسي مي باردة مشان أتقرب إلى الله عز وجل. لا مو صحيح تتقرب إلى الله عز وجل بما ترهق به نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين إلا غلبه. ثم قال فسددوا وقاربوا وأبشروا. السداد مأخوذ من التسديد السهم على الرمية. كيف لما أنت بدك تضرب شيء على رمية بتسدد هيك حتى تصيب يعني الهدف الذي تريد؟ يعني اطلبوا السداد، اطلبوا موافقة الشريعة. وقاربوا، المقاربة يعني إذا ما جبت 100% إذا جبت 95 ماشي الحال، جبت 92 ماشي الحال، وبعد هيك أبشر. يعني الإسلام لا يريد أن يشدد عليك. وقيل بأن سددوا وقاربوا بنفس المعنى، يعني توسطوا واعتدلوا، لا تشدد على نفسك. بس انتبهوا، التيسير عدم التشديد ضمن قواعد. يعني مرات واحد ما بيصلي بيقول لك أخي خلاص سددوا وقاربوا وأبشروا إن الدين يسره. لا يا أخي لا، هيك الدين فرض عليك أوامر الله، بدك تسدد يعني تصيب رضا الله عز وجل وفق ما شرع. الله شرع الصلاة يعني شرع الصلاة. الله يا بنتي شرع الحجاب، مرات بنت بتحط إشارب وبتحط كمان هيك شوية مكياج هي وطالعة من الشارع. إلا ليش هيك يا بنتي؟ بتقول إن الدين يسرون، لا تشددوا يعني خلاص هاي إشارب أنا حطيته وبخة بعدين أنا ما عم كتر بخة خفيفة. لا يا بنتي ما بصير. هلأ أطلب السداد بما يوافق أوامر الله ونواهيه، لا تخالفي أوامر الله ونواهيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأبشر. أنت إذا توسطت واعتدلت وسعيت جهدك أبشر، أبشر بخير كبير من الله تعالى. وأدلكم، قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيئا من الدلجة. الغدوة شبه النبي صلى الله عليه وسلم السالك درب الله تعالى بالمسافر، والمسافر يمشي في أول النهار، هذه هي الغدوة. الغدوة هي سير أول النهار. والروحة أو الرواح هو سير بعد منتصف النهار، يعني عند فترة العصر إلى ما قبل المغرب. والدلجة سير آخر ساعات الليل. فالمسافر بالعادة هيك يعني مثلا الساعة 4-5 بيمشي، هيك كانت القوافل تمشي، بيمشي من الساعة 5 للساعة 10 تحمها الشمس بيقوم بيرتاح. هيك لعند العصر قبل غروب الشمس بساعة بساعتين كمان بيمشي هيك إلى مغيب الشمس كمان بيرتاح. قبل الفجر كمان بيمشي له هيك كمان شي ساعة ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه السالك إلى الله تعالى بالمسافر، عم بيقول خد شوية أعمال صالحات في أول النهار، شوية أعمال صالحات قبل غروب الشمس، شوية أعمال صالحات في الليل في آخر الليل يكون لك خير كبير. استعينوا بالغدوة والروحة وشيئا من الدلجة. أما إذا بدكم تضلوا ماشيين بتهلك نفسك، إذا بدك تضلك ماشي بتتعب وبتمل، إذا بدك تصير والله من الصباح للمساء عبادة وطاعة وصلوات وأذكار وقرآن تمشي حالك يوم يومين ثلاثة جمعة جمعتين بعدين بتقول أخي أنا شو بدي بهالشغلة، تعبت وهيك روحت على حالي الدراسة وروحت على حالي العمل وروحت على حالي التواصل مع الناس فأنا بطلت. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. هذا المنبت المسافر اللي بيضله بيمشي 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 لحتى تهلك الدابة تبعه، فلا هو وصل إلى مطلوبه ولا بقي معه ظهر يركبه حتى يوصله إلى مطلوبه. أما خذ من الأعمال ما تطيق، شيء من أول النهار، شيء من آخر النهار، شيء من الليل من الأوراد والأذكار، وإن شاء الله أبشر وستصل إذا صحت منك النية. للحديث عن الاقتصاد في الطاعة تتمة في دروس قادمات إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.